ثم قال: لأنه سبحانه لم يحجبي إلا عن الكافر والمكذب والمكذبين. هذا تعليل بتدليل، لأنه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب، يشير إلى قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب هؤلاء فضدهم يرون الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. الدين الإسلامي مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبشهادة أن لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبشهادة أن محمد رسول الله يكون الاتباع. انتهينا مما يتعلق بالرب عز وجل فيما قال المؤلف في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وش بقي؟ شهادة أن محمد رسول الله. وحينئذ لا بد أن نعرف النبوة والرسالة والحكمة من ذلك، والحكمة من ذلك من الرسالة والنبوة وما يتعلق بهذا. ولذلك قال المؤلف: الباب الخامس في ذكر النبوة ومتعلقاتها. قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. صدق رحمه الله. من عظيم المنة، بل أعظم منه، أن أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين. والمنة العطاء، العطاء بلا طلب مكافأة، العطاء بلا طلب المكافأة يسمى منة. ومن أمن المعطين عليه؟ الله ثم رسوله. ولهذا لما بين الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله به على الأنصار في غزوة حنين، غزوة حنين تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورثوا غنموا أموالا كثيرة جدا، فصار يعطي المؤلف قلوبهم تأليفا لهم عن الإسلام، لأن الإنسان مهما كان يحب المال، وإنه لحب الخير لشديد. حتى إنه مرة من المرات جاءه أعرابي، أعرابي مسلما لكن الإسلام ليس إلى ذاك، يعني ليس ثابتا، والأعراب يحبون المواشي، يحبون الغنم والإبل، فأعطاه غنما بين جبلين. اللهم صل وسلم على رسول الله. لما أعطاه الغنم بين جبلين، وش قيمتها عند الأعراب؟ كبيرة. ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ما قال أسلموا تدخل الجنة. ليش؟ هو صاحب مال، فانظر كيف ملك هذا المال قلبه. أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يستفاقه. وبهذا نعرف حكمة الله عز وجل أن جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة الواجبة، يعطون من الزكاة من أجل تأليف القلوب. نعم، خلافا لبعض الدعاة الآن يعطونهم من صلف القول، من صلف القول ما ينفر قلوبه، ما ينفر قلوبه. يعني لو رجعنا إلى الدين الإسلامي وكيف يدعو الناس إلى الإسلام، وجدنا رحمة وعطفا، ووجدنا أن الإسلام يقابل هؤلاء المخالفين مقابلة الطبيب الحاذق المشفق. نعم، لا مطالبة المنتصر الذي يريد أن ينتقم. وهذه مسألة نسأل الله أن يعيننا على تنفيذها في أنفسنا في دعوة الحق الخلق إلى الحق. اللهم إن شاء الله نخلي الباب هذا هو مبتدأ الدرس. نعم.
كنا على لم تكتفي أي لم تكتفي
ممكن لا قلنا لم بمعنى لم نعم
شيخ ممكن أقول لا والمكذب هي كذلك من سن الرؤيا
إيه
إلا عن الكافر والمكذب استطاع نقول الذي ينكر الرؤيا
إيه ربما الله أعلم ما نقدر نقول هذا جزم المعذب ولا إلا على رأي من يرى تكفيرهم نعم قلنا يا أخوان نعطيهم قاعدة اللي يريد يروح ينقض الوضوء لا يستأذن لأن إذا استأذن انصرف قلبي إلى أنه يريد أن يسأل أو يجيب نعم نعم سمعتم يقول إن الذين يخرجون من النار من أهل الجنة يقال لهم الجهنميون فيقول نحن نرى هذا معيارا ونبزا بالألقاب وهذا يتعب ضمائرهم فكيف ينبزهم أهل الجنة بالألقاب ماذا نقول نقول أولا أنهم يقال لهم ذلك تذكير لهم بنعمة الله وهم يفرحون بهذا ولو قدر أنه ساءهم ذلك يوما من الدهر فسوف يمحى سوف يمحى لأنه ليس في الجنة ما يكدر أبدا يعني. نعم أظن أن من سأل منها واحد نعم نعم فعليه بالدليل ما عندنا مانع اي انسان يدعي شيئا خلاف ظاهر القران والسنه فعليه الدليل فيه من يقول النار ناران نار تقنى ونار تبقى وفيه من يقول النار ناران نار حاره ونار بارده اين هذا التفسير ما عندنا مانع نقبل كل ما قام به الدليل نعم ايش هل إيه؟ لا من اهل السنه نعم الفرق الضاله يقولون النار والجنه الجهميه ومن لا يرى تسلسل الحوادث في المستقبل يقولون الجنه والنار تفنى وفيها الرجل الذي تلطف واشار اليه ابن القيم وهو العلاق تلطف في الموضوع وقال لا يمكن أن الله يذكر الخلود الأبدي ونقول أنها تفنى ولكن تفنى اللذات والحركات اللذات والحركات كان ابن القيم في النونية ما ظنكم إذا جاء وقت فناء الحركات والإنسان على زوجته من الحور العين كيف يكون يجمج وياه إلى أبد الآبدين وما ظنكم في من رفع اللقمة أو الفاكهة إلى فمه ثم جاء وقف الحركة وهو قد أخذها هكذا وصلت الفم ولا لا لا ما وصلت الآن ما يقدر ينزل ولا يقدر يرفع تبقى الفاكهة ويده دائما وأبدا هكذا يعني شيء يضحك الناس وكل هذا سببه عدم العلم بالنقل اعتمدوا على عقول فاسدة فظنوا أنها صحيحة نعم انتهى تسمحون لنا في هذا الطريق نخلي الأخوان يقرؤون عشان يتمرون على اللغة العربية نعم تسمو هذا ايش هم عندها تسميع اليوم أيه لا لا بد من تسميه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن أخبركم بأنه كلما قرأنا خمسة أبيات فلا بد من التسمية. طيب قال: ومن عظيم من منة السلام ولطفه بسائر الأنام إلى آخر. ذكرنا أمس في أنه من تمام نعمة الله عز وجل ورحمته وحكمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه حتى يقوم الإنسان بفعله، فلا بد من إرسال الرسل. وضرورة الناس إلى الرسل أشد من ضرورتهم إلى الطعام والسراج والهواء، لأن بالرسل سعادة الدنيا، سعادة الدنيا والآخرة. وإذا لم يبعث الرسل بقي الناس جهالا، ولهذا كان من علامات الساعة أن يقبض العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم من صدور انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لابد من الرسالة حتى تقوم الحجة وتبين المحجة ويسلك الناس إلى ربهم طريق الهدى، وهي من منة الله. أمن شيء من الله به علينا هو الرسالة والعلم ولطفه بسائر الأنام، أي ومن لطفه جل وعلا ورأفته ورحمته بسائر الأنام، أي بعموم الأنام، والأنام هم الخلق. أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول، هذه أن مصدرية وهي في محل المبتدأ، ومن عظيم خبر مقدم، أي من عظيم منة الرحمن أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. المراد بالرسول هنا الجنس، وعلى هذا فأل لبيان الجنس وليست العهد الذكري ولا الحضور ولا الذهن، بل هي للجنس الدال على العموم. وقد بين الله تعالى في كتابه أنه ما من أمة إلا خلا فيها نبي، كل أمة خلا فيها نبي، كل رسول يرسل إلى قوم، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الناس كافة وبلغت رسالته جميع الخلق إلى يوم القيامة. وآيته العظمى هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ولله الحمد إلى اليوم. ثم قال: وشرط من أكرم إلى آخره، ويأتي الكلام عليه لأنه انتهى الوقت. نعم، غدا تسميع من لم يسمع، مو غدا، يوم السبت إن شاء الله. نعم، خمسة أبيات يوم السبت إن شاء الله، خمسة أبيات وثلاثة تبقى الآن ابتداء الدرس اليوم. إذن معناها يسمع عشرة، الذين لم يسمعوا اليوم يسمعون عشرة، والذين سمعوا اليوم يسمعون خمسة. وعندكم يوما يمكنكم في كل يوم أن تحفظوا خمسة أبيات بسيطة إن شاء الله. أنت يعتبر خلص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. النبي لا بد أن يكون أهلا للرسالة، لقول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون المعطى للرسالة لا بد أن يكون مؤهلا لها، لأنه ليس كل إنسان يصلح للرسالة، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. وهذا كما أن العلم الموروث عن الرسالة لا يعطيه الله إلا من هو أهل له، نسأل الله أن يجعلنا منه. الرسالة لا بد أن يكون صاحبها مؤهلا لها. الدليل قول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قال لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأنتم لستم أهل الرسالة فلم تعطوها، لكن أعطيها من هو أهل الله. فلا بد من شروط بين المؤلف منها شيئا. قال: شرط من أكرم بالنبوة حرية، شرط مبتدا، حرية خبر. من أكرم أي من أكرمه الله وفضله بالنبوة أي بالرسالة. طيب، فالرسالة إذن إكرام من الله عز وجل للعبد، إكرام من الله تعالى للعبد. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ومن المعلوم أن أعلى أصناف بني آدم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسالة كرامة من الله عز وجل، سواء تمكن الرسول من بث رسالته وانتفع به الخلق أم لم يتمكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء ورأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، وكلهم مكرمون. لكن لا شك أن من الله عليه بكثرة أتباع أكرم أو أعظم إكراما ممن دون ذلك. وقول بالنبوة، قلت أنا المراد بالرسالة حرية، يعني شرطه أن يكون حرا لا رقيقا. والرقيق هو المملوك، العبد الذي يباع ويشتر، فهذا لا يكون نبيا ولا رسولا. وذلك لأن الرق وصف نازل، وصف نازل عن الحرية. الرقيق مملوك يملكه سيده، يباع ويشترى ويستخدم، فلا يمكن أن يكون هذا قائدا، لأنه هو نفسه مملوك مقود، فكيف يكون قائدا؟ إذن لا بد أن يكون حرا. واعلم أن هذه الشروط شروط لما وقع لا لما سيقع، شروط لما وقع لا لما سيقع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقع الآن، الآن ما في الكلام، لكن الذين كانوا أنبياء لا بد فيهم من هذه الشروط، لا بد أن يكونوا أحرارا، فلا يمكن أن يكونوا أرقا. الثاني ذكورة، فالنساء ليس منهن رسول، لأنهن لسن أهلا لتحمل هذه القيادة العظيمة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولو بالانتخاب، إذا انتخبوا امرأة فإنهم لن يفلحوا، فكيف يمكن أن تكون امرأة رسولا؟ هذا تعليل عقلي. أما الدليل السمعي فلقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. إلا رجال، لا ملائكة ولا إناث. هذا من الشيطان. الشرط الثالث فقوة، يعني أن يكون عنده قدرة وقوة على إبلاغ الرسالة، فلا يمكن أن يكون أصم، ولا يمكن أن يكون أبكم لا يتكلم أخرس، ولا يمكن أن يكون منهك القوى البدنية، بل لا بد أن يكون عنده قوة، لأن إرسال من ليس ذا قوة عبث ينزه الله عنه، كيف يرسل من لا يستطيع أن يتكلم أو من هو أصم؟ الأعمى قد نقول إنه شرط إنه لا يمكن أن يرسل رسول أعمى، وقد نقول إنه يمكن، لأن العمى وإن كان يضعف القوة على أداء الرسالة لكنه لا يمنع أداء الرسالة، والكلام على ما يمنع أداء الرسالة، فلا بد أن يكون قويا. هل يشترط أن يكون ذا سيادة في قومه؟ نعم، لا مو شرط، لكن في الغالب أن يكون ذا سيادة في قومه، لقول الله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، وهذا هو الغالب. وقد لا يكون ذا شرف في قومه وسيادة، لقول لوط عليه الصلاة والسلام ليتني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى قوم يمنعونني منكم. فالمهم أنه ليس بشرط، ليس بشرط أن يكون إيش ذا سيادة وشرف في قومه، لكن ذلك هو الأكثر، ذلك هو الأكثر، ولا سيما في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أشرف قومه نسبا، لأن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو كريم من كرام كرام الآباء والأجداد عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هذا بشرط. فالشروط إذا أن ذكر المؤلف ثلاثة: الحرية والذكورة والقوة على إبلاغ الرسالة. نعم.
قول المؤلف القوة، فهل يرد علينا نبي الله أيوب؟
لا، لأن أيوب أصيب بما أصيب به ثم بدأ. نعم.
لأنه كان
ظل مريضا. نعم.
بقدر
السنين
التي كان فيها
أصابه. لا، ما هو ما ثبت هذا، ما ثبت، لكنه لا شك أنه أصابه الشيطان بنصب وعذاب. نعم، ولكنه برئ في النهاية، فهذا من العوارض.
الحرية
كان
من يوسف عليه السلام بيع، كان مملوكا عند عزيز
مصر، كان هذا يشكر عن الحرية. ما تنبه، متى نبئ؟ لا، قبل السجن، بعد السجن. نعم، المراد بذلك إما أنهم ذو العزم، إما أنهم ذو العزم، أو يستثنى من ذلك ما دل عليه الحديث الأول، يعني أنبياء كثيرون. نعم. أي الكاف هنا أصل الكلام، لو قال حرية ذكورة وقوة كان أحسن، لكن قال كقوة إشارة إلى أن الحرية والذكورة سبب اشتراطها أنها ضعف، يعني كأنه جعل القوة تعليلا لاشتراط الذكورة واشتراط الحرية. الكاف التشبيه، يعني كما تشترط القوة. نعم. نعم.
قبل يجيء البعض،
والضمير يعود على من؟
هو يعود،
يعود على أبيه يعقوب. نعم.
ذكرتم بأن الخل أبلغ من المثل.
إيش؟
الخل أبلغ من المثل.
أبلغ من إيش؟
الخل أبلغ.
نعم. نعم.
ذكر المؤلف أنه أفهم وصح شرط من أكرم بالنبوة.
نعم.
أما كان الأبلغ أن يقول شرط من اجتبي بالنبوة.
من اجتبي؟
الاجتباء ما هو أبلغ من الإكرام؟
لا ما يمنع ما يمنع الإكرام إذا كان مطلقا، الإكرام المطلق يدخل فيه الاجتباء لا شك. والرسل وصفهم الله بالاصطفاء، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إليه؟ والله الأخ عقيلي يقول اشتراط الذكورة ألا يشكل عليه قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، عرفت؟ يرد أيضا على هذا قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل. إيش يقول؟ يرد أيضا، يقول العلماء الوحي أقسام، منه وحي الإلهام، وحي الإلهام، فإذا ذكر الله وحيا إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، فمعنى أوحينا إلى أم موسى يعني ألهمناها، ألهمناها أن ترضعه وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، عرفت؟ ليس هذا وحي رسالة. إيه؟ نعم. كيف؟ لا حديث عن رسول في البخاري. لما أخبر أن الفرس ولوا بنت ملكهم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهمت؟ ولا عندي أكثر من هذا. أثر عن في هذه المعنى على كل حديث ثابت البخاري. وكنت أتوقع أن تورد علي أن قوما ولوا أمرهم نساء وأفلح. ها؟ الإنجليز دائما يولون أمرهم امرأة. نعم. ومع الأسف أيضا في تركيا الآن رئيس الوزراء امرأة. نعم. فيقال الجواب على هذا من أحد وجوه ثلاثة، إما أن يراد بقوله لن يفلح قوما ولو أمرهم امرأة يعني أولئك القوم فقط، يعني الفرس، يعني هؤلاء لما ولوا أمرهم هذه المرأة فإنهم لن يفلح، وعلى هذا فيكون خاصا، وإذا جعلناه خاصا لم يكن إشكال. الوجه الثاني أن نقول إن هؤلاء النساء لم يتولوا الأمر على وجه الإطلاق. أفهمتم؟ بل اللي يدبر المملكة غيرهن، لكن لهن الرئاسة اسما لا حقيقة. الوجه الثالث أن يقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم، ويكون مراد بالنفي لن يفلح قوم نفي الفلاح التام، فيقال هؤلاء القوم لو أنهم ولوا رجلا لكان أفلح لهم. في وجه رابع أن يقال هذا أعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم، هذا بناء على إيش؟ الأغلب والأكثر، هذا بناء على الأغلب والأكثر، وإلا فقد يفلح. فهذه أربعة أوجه في الجواب عن هذا الحديث، والله أعلم. خلاص. يقول المشرف على الوقت انه انتهى الوقت. ها؟ كلها محتملة. هي لولا وقوع هذا الشيء في هؤلاء الجماعة وأنهم ينجحون بعض الشيء ويفلحون ما صار إشكال. ما نرى، نرى أنه لا يجوز، لا 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 سيما إذا قلنا إن هؤلاء أفلح. لو أمرهم رجلا لكان أفلح. وما هو؟ لا ما أسف، هذا ما أسف. طيب واحد يقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكنها قول من النور الأجل لمن يسر نفسه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى من بائس من قبله تأتي لمن يشاء حتى أتى بخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم، وقصه بذلك المقام وبعثه من سائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا أوجاز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه يشترط للرسالة ثلاث شروط: الحرية والذكورة والقوة. وذكرنا أن هذه الشروط لا مجال للبحث فيها الآن. لماذا؟ لأن الرسالة انتهت، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ولكننا نبحث فيها لبيان أن الذين أرسلوا فيما سبق كانوا على هذا الوصف. ثم قال المؤلف: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهريب والفتوة. يعني أن رتبة النبوة لا تنال بعمل العبد، وهذا أيضا كما قلنا فيما سبق إنه لا مجال له الآن، لأن الرسالة ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذكر المؤلف هذا لأن بعض المتكلمين قال إن الإنسان إذا هيأ نفسه للنبوة صار نبوة، إذا هيأ نفسه بالكسب يعني بالتخلق بالأخلاق الفاضلة والقيام بما يجب عليه من الحقوق التي لربه والتي للخلق، والتهذيب تهذيب نفسه وتهذيب غيره، يعني بحيث يكون رجلا مريدا للإصلاح ساعيا فيه، والفتوة الكرم والشجاعة. قالوا فإذا هيأ نفسه في هذه الأمور صيره الله نبيا، وهذا ليس بصحيح. النبوة لا تنال بالكسب، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان إليها بالكسب، خلافا لبعض المتكلمين الذين قالوا إنه يمكن أن يكون الإنسان مهذبا نفسه حتى يتهيأ للنبوة فيكون نبيا. ولكن لو قال قائل: ألستم تقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ فنقول بلى، نقول ذلك، لأن الله قال هكذا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن هل هذا الذي كان أهلا للرسالة، هل كانت هذه الأهلية بعمل منه أو بفضل من الله؟ بفضل من الله، لأننا نجد أناسا وصلوا إلى القمة في الكرم والشجاعة وحسن الأخلاق في الجاهلية مثل عبد الله بن جدعان وغيره، ومع ذلك لم ينالوا النبوة، وإنما نالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المؤلف: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. أفاد المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن النبوة فضل من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. ولهذا لما قالت أعداء الرسل لما قالت للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن بالنبوة على من يشاء من عباده، كما يمن بالعلم على من يشاء من عباده، مع أن العلم ربما يحصل بالكسب لكن هو منة من الله. كم من إنسان حاول أن يطلب العلم وحاول ولكن عجز. وقوله وأفادنا في قوله لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أن من كان نبوا فلا يمكن أن تسلب منه نبوة، فالنبوة لها ابتداء وليس لها انتهاء إلا بالموت، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان رسولا ثم تسلب منه الرسالة، لكن يمكن أن يكون غير رسول ثم يرسل، كما هو الأصل. الأصل أنه لا يرسل إلا من كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة ليكون تام العقل. وأما قوله تعالى عن عيسى حين أشارت أمه إليه فقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فقال بعض العلماء إن هذا خاص بعيسى، إن هذا خاص بعيسى، وأما غيره فلا بد أن يبلغ أشده ويستوي ويكمل. أما عيسى فإنه آية من آيات الله في خلقه وتكوينه ورسالته. وقيل المعنى آتاني الكتاب في علمه، فيكون التعبير بالماضي باعتبار إيش؟ باعتبار علم الله. ويكون الماضي هنا استعمل في المستقبل لتحقق وقوعه، وهذا هو الأقرب، أن يكون آتاني الكتاب في علمه وجعل النبي إلى آخره. طيب، يقول ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء، ولم تزل فيما مضى الأنباء، والأنباء فاعل لكن لأي شيء، انتبه، نقول الأنباء بالرفع على أنها اسم تزل لأن زال ويزال، تعمل عمل كان إذا سبقت بنفي أو شبه، وهنا سبقت بنفي وهو قوله لم تزل، وعليه فالأنباء اسم تزل وخبرها قوله تأتي لمن يشاء، أي لم تزل الأنباء آتية لمن يشاء. وقوله فيما مضى أي ما سبق، هذه الأمة تأتي من فضله لمن يشاء، من فضله على من؟ على المرسل أو المرسل إليهم، بل عليهما جميعا، تأتي من فضل الله على المرسل وعلى المرسل إليه. وقول لمن يشاء أي لمن يشاء من عباده، وقد أخبر الله عز وجل أنه بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فنقول كل الأمم السابقة قد أرسل الله إليهم الرسول والنذير وأقام الحجة على جميع الخلق، ولم يبق لأحد حجة على الله عز وجل. فإن قال قائل: وهل الأنبياء محصورون؟ قلنا: ورد في ذلك حديث يدل على حصره ب24,000، والرسل دون ذلك، لأن الأنبياء أكثر بكثير من الرسل والرسل أقل، وقد ذكر في القرآن منهم 25 رسولا، ولكنهم أكثر من هذا، يزيدون على 300، إلا أن الله تعالى يقول: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن. إذن ما عقيدتنا بالنسبة للرسل؟ عقيدتنا أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وما من أمة إلا بعث الله إليها من يوجهها ويبين لها الحق. من هو أول الأنبياء ومن هو أول الرسل؟ أول الأنبياء آدم، فإنه كان نبيا مكلما، كما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. وأما أول الرسل فهو نوح، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإذا كانت النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم، دل هذا على أنه ليس قبل نوح رسول. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويدل لهذا ما ثبت في الصحيح أن الناس يأتون إلى نوح يوم القيامة ويقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وبهذا نعرف أن من أقحم إدريس بين نوح وآدم فإنه غلط، لأن نجد شجرة الأنبياء التي كتبت يكتبون إدريس قبل نوح، وهذا غلط لا شك فيه. فإن عقيدتنا أن نوحا هو أول الرسل. آخر الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر، ومن صدق مدعي النبوة بعده فهو كافر أيضا، لأنه مكذب لله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين خلفه في أهله في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخرج وأقعد مع النساء والولدان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد؟ فرضي رضي الله عنه. وقد استدلت الرافضة بهذا الحديث على أن عليا أفضل الصحابة، ولكن لا دليل فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد بقوله أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى حين خلفه في قومه، أي في هذه المسألة فقط. أما الفضل الآخر فلا شك أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. أعلانا يعني جعلنا فوق كل الأمم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ونحن الشهداء على الخلق، في أن الرسل بلغوا ما أنزل عليهم من ربهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذه الأمة ولله الحمد هي أعلى الأمم ولها النصر التام على غيرها، ولكن بشرط أن تكون عاملة بشريعة الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن تكون منتسبة فقط ويكون الإسلام إسلام بطاقة وهوية بدون عمل فهذا لا يجدي شيء. أكثر الناس قد كتب في هويته وبطاقته إيش الديانة مسلم وهو لا يعرف الإسلام، يمكن لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي، ولم يسترشد من أحد من الناس عن هذا الأمر ولم يهتم. مسلم كما يقول الآخر إنه بوذي مثلا أو إنه يهودي أو نصراني. نعم. وأعلانا على كل الأمم وخصه بذات، خصه أي خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات أي بختمه للرسالة، أنه خاتم الأنبياء، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى بن مريم كان خاتم أنبياء بني إسرائيل، فهذا الختم مؤقت مقيد، هذا الختم مقيد في أنبياء بني إسرائيل. أما محمد صلى الله عليه وسلم فختمه ختم مطلق لا نبي بعده. ولهذا انظر إلى الحكمة في أن عيسى ينزل في آخر الزمان ويتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ليتبين أن الختم الذي ختمت به رسالة بني إسرائيل ليس ختما مطلقا بل هو ختم مقيد، والرسول بعده هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر الزمان إذا نزل عيسى فإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل أليس قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام لا يقبل الجزية، وهذا ليس هو الحكم الشرعي الموجود الآن، فإن الحكم الشرعي الموجود الآن يقر النصارى على ما هم عليه، يعني إذا كان بيننا وبينهم عهد فإننا لا نتعرض لديانته. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك مقررا له راضيا به، فيكون ما يقضي به عيسى في آخر الزمان من شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخصه بذات المشار إليه ما هو ختم النبوة به كالمقام، المقام يشير إلى قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد مر علينا أن من المقام المحمود أن الشفاعة العظمى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الناس ألحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيستشفعون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى تنتهي إليه، فهذا هو المقام المحمود، هذا من المقام المحمود وليس كله. قال وبعثه لسائر الأنام، يعني وخص صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى سائر الأنام وغير من الأنبياء، إلى من؟ إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس نوح عليه الصلاة والسلام مرسلا إلى جميع الخلق في وقته؟ قلنا نعم، قلنا بلى هو مرسل إلى جميع الخلق في وقته، لكن ليس هناك قوميات سوى هذه القومية، فيكون مرسلا، فيكون نوحا، نوح مرسلا إلى قومه: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والخليقة في ذلك الوقت لم تكثر حتى يتولد منها قوميات، ويكون نوح مرسلا إلى قومه فقط، بل كانت الأمة قليلة وأرسل إليهم نوح فكان مرسلا إلى قومه خاصة. وقول لسائر الأنام، سائر يقولون إنها تطلق بمعنى الباقي وتطلق بمعنى الجميع، فإن أخذت من السؤر صارت بمعنى الباقي، وإن أخذت من السور، والسور محيط بكل ما كان داخله، صارت بمعنى الجميع. طيب، إذا كانت بمعنى الجميع فهل فيها إعلال؟ نعم، الجواب نعم، لأن إذا كانت بمعنى الجميع وهي مشتقة من السور، فالسور ليس فيه همزة، لكن قلبت الهمزة، قلبت الواو همزة لعلة تصريفية. أما إذا قلنا إنه من السؤر، نعم، فالهمزة فيه أصلية. ونظير ذلك لفظ زائر، هل الهمزة أصلية أو منقلبة؟ لا، في تصريف. إن كانت من زأر الأسد فهي أصلية، تقول زأر الأسد فهو زائر. وإن كانت من الزيارة فهي منقلبة، تقول زار يزور فهو زائر، فهو زائر، وأصلها زائر لكن قلبت همزة، والله أعلم. كيف؟ نعم.
هل هو مطلق أم مقيد بس
لتبرئة؟ لا، ما هو الظاهر حسب العادة أنه لم يتكلم إلا في هذا الوقت، إلا بما تكلم به في ذلك الوقت، هذا هو الظاهر، هذا الأصل، هذا الأصل. نعم، إيش؟ إيش؟ إيه؟ تفرني. نعم، في تسمية في الغد، لأن أخذنا خمسة أبيات. نعم نعم، أي نعم، هذا يحمل كما حمل عليه عيسى، كما حمل عليه نبوة عيسى. نعم،
الفرق بين النبي والرسول،
الفرق بين النبي والرسول هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولهذا يسمى نبيا ولا يسمى رسولا، لأنه لم يؤمر، لكنه لم ينهى عن إبلاغه. وبينهما فرق، أن نقول لم يؤمر بتبليغها، أو أن نقول نهي عن تبليغه. وهذا نظير ما قال شيخ الإسلام رحمه الله في من لم ينكر على الولاة ولامه بعض الناس وقال لماذا لم تنكر المنكر. قال شيخ الإسلام: هناك فرق بين إنكار المنكر، بين السكوت عن الإنكار وبين الأمر بالمنكر. فالسكوت عن الإنكار مع عدم القدرة على الإنكار أو مع خوف منكر أكبر يقول لا يلام عليه الإسلام، بل قد يحمد إذا ترك الإنكار خوفا من مفسدة أكبر، لكن لو أمر بالمنكر فإنه في هذه الحال يذم على الأمر بالمنكر والرضا بالمنكر. وهذه المناسبة يمكن أن نأخذ الكتب اللي في الحجرة نوزع عليكم الآن. نعم. الصوم عن الإمساك عن الكلام. لا، هي قالت هذا. أما أنت فلا تمسك عن الكلام الواجب، وأمسك عن الكلام الحرام، والأولى أن تمسك عن الكلام اللغو. فالكلام بالنسبة لنا ثلاث أقسام: واجب، حرام، ولغو. الواجب يجب أن نتكلم. اي يجوز، يجوز، لكن لا يجوز ان صومه مطلقا. اظن اي يلا وزن.
ذكرتم حفظكم الله ورجحتم في قول عيسى وهو رضيع ثاني الكتاب على التقدير في علمه.
نعم.
ليش لجأتم الى التقدير مع ان الاول لا مانع منه؟
هل لهم؟ هل لهم؟ هل لهم؟
في قول عيسى وهو رضيع آتاني الكتاب.
نعم.
فرجحتم بالتقدير في علمه.
نعم.
والأول لا مانع منه أن يكون خاصا به.
لا، لأن إذا قلنا إذا رجحنا هذا معناه أنه أننا نمنع منها. ويقول الأصل عدم الخصوصية هذه من جهة، والأصل أن الله لن يرسل رسولا إلا إذا كان أهلا للرسالة، يتحمل الدعوة ويتحمل الرد من الآخرين. هذا اللي يظهر. نعم.
إذا أبناء آدم عليه السلام
أبناء آدم ليس هناك شيء يجب الاختلاف، فصاروا يقرون بأبيهم بدون أي منازع. أي منازع. لكن لما اختلف الناس أرسل الله لهم رسل، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اي نعم، اي نعم، لأن ما في مغريات، الناس بدائيين تو. نعم. هذا إن صح فهو من مقام محمود، لا شك. إذا صح فإنه من المقام المحمود.
ما يكون إبليس نبي لذلك
نجعله
يعني قبل
النبوة؟ لا. قال الله تعالى: وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب. وإبليس رسول، كل من ذكر في القرآن فهو رسول. عرفت؟ إيه، غير الله. لكن الظاهر لنا، الظاهر لنا والله أعلم، أنه من بني إسرائيل، لأن الله ذكره، ذكر إدريس بعد ذكر إسماعيل في سورة مريم. نعم.
هل يختم بأن أقسام الأنبياء والرسل كانوا في بني إسرائيل أو أرسل بني إسرائيل؟
كيف؟
أكثر الأنبياء والرسل كانوا من بني إسرائيل.
نعم، أكثر الذين أعلم، أكثر الذين أعلم من بني إسرائيل. لكن منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فالعالم الذي في أمريكا وفي أقصى شرق آسيا وغيرهم لا بد أن لهم، أن لهم رسلا، لكن لا نعلم. نعم.
ولما بلغ شده واستوى، فبعضهم يقول أن سبب عن ملك الله تبارك وتعالى واستوى ليوسف أنه لما يأخذ النبوة حتى بلغ الأجل،
أنه إيش؟
لم يكن رسول وعمره 40 سنة قبل ذلك. ما هو توجيهه؟
الظاهر أن هذا ما يعطي اختلاف الحكم، لأن الغالب أن من بلغ أشده الغالب أنه يستوي ويكمل، لا سيما أن يوسف عليه الصلاة والسلام حصل منه تمضم في العمل في دين الملك، وعرف الناس وصبر الناس، فيكون مستويا من قبل. نعم. انت. طيب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبوة لها شروط منها الحرية، فما هو الدليل على ذلك؟
الدليل أن العبد المملوك هو أصلا مخرج ومملوك غيره، فلا صح أن يكون قيدا.
نعم.
ومن حيث الواقع أن الرسول لم ينسب إلا هو.
نعم. طيب يعني إذن نعم تعليل يعني
الحرية
يتعتبر من الكمال
بمقابل العبد
المملوك، إن النقص عند الخلائق. طيب إذا الحرية لابد منها لأن العبد رقيق مملوك لا يمكن أن يتصرف كما يريد، هذا واحد، ولأنه ناقص في نظر الناس ولا يمكن أن ينقاد الناس لشخص ناقص، كل يقول أنقاد العبد فلان ما يمكن. نعم. نعم.
هذا
قصد الكفر الإصلاحي، لكن إذا كان من سلالة مسلمين هذا ينتقد. طيب الثاني الذكورة، الدليل
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح قوم ولوا أمرهم بالعدل.
ومن القرآن
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا رجالا
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. نعم هذا دليل. التعليل
أن النبوة تحتاج إلى قوة وصبر واحتمال لما يقابله من الأمور.
نعم.
وإن
طيب صحيح. ثم لو قدر مثلا أنها صارت نبي، فالنبي هو الذي يصلي في قوم، يصلي في قوم، فإذا جاء الخير نعم صلي ولا ما صلي؟ ما صلي. إذن لا تصح إطلاقا أن تكون نبيا. وهل تصح أن تكون عالما؟ نعم هنا من النساء من هم ظلم كقوة. ما معناها سعيد؟ أن يكون عنده قدرة على أداء الرسالة، بحيث لا يكون مثلا أشل ولا يكون أعمى ولا يكون أصم ولا يكون أبكم. والعمى ذكرنا فيه ترددا، لكن لا نعلم أن أحد من الأنبياء كان أعمى. لماذا قال المؤلف إن النبوة لا تنال بالكسب والتهذيب والفتوة بالمنان؟ ردا على من زعم أن النبوة كسب وأنه يمكن للإنسان أن يهذب نفسه وأن يكون فتى كريما جوادا نعم شجاعا، فقالوا إن الإنسان إذا اتصف بهذه الصفات لا بد أن يكون نبيا، والجواب أن هذا غير صحيح، وأن النبوة فضل محض من الله عز وجل، لكن الله يعلم حيث يجعل رسالته فلا يرسل إلا من هو أهله.
تعالى وموجد القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله، ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن الإحصاء، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير احترام.
الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاريني رحمه الله في منظومته وخصه أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات، أي بكونه خاتم الأنبياء كالمقام، يعني بذلك المقام المحمود ومنه الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإنها يحمد فيه الأولون يحمد فيه الأولون والآخرون. قال وبعثه لسائر الأنام، هذا أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعث لسائر الأنام، والأنام هم الخلق. قال الله تعالى والأرض وضعها للأنام أي للخلق، فهو مبعوث لجميع الخلق المكلفين، صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل اختصاصه بذلك من وجهين: الوجه الأول من كونه خاتم الأنبياء، وهذا ثابت بالقرآن، فإذا كان خاتم الأنبياء والناس كلهم محتاجون للرسالة لازم من ذلك أن يكون رسولا إلى جميع الخلق. الثاني أنه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت للغنائم ولم تحل لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قلنا وبعثت إلى الناس عامة، فهذا من خصائصه. أما غيره من الأنبياء فإنما يبعث إلى قومه خاصة، إلى قومه خاصة. فمثلا إذا كان في الأرض أقوام متعددة فإن الرسول يبعث إلى قومه الذي هو في أرضهم أو ما في غير أرضهم، لكنه يبعث إليهم خاصة. ولا يرد على هذا نوح عليه الصلاة والسلام، لأن القوم في عهد نوح هم قومه، إذ كان الناس في ذلك الوقت قليلين لم يتفرقوا شعوبا وأقواما، فكان مبعوثا إلى الخلق خاصة، إلى الخلق عموما، لأن الخلق في ذلك الوقت إيش؟ ليس فيهم أقوام. ولهذا أهلك المكذبون له، وصار الذين بقوا من على السفينة هم آباء الخلق كله، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته، أي ذرية نوح، هم الباقين. واضح يا جماعة؟ وبهذا ينفك الإيراد الذي أورده بعض العلماء قال إن نوح أرسل إلى جميع أهل الأرض، نقول لأن جميع أهل الأرض هم قوم في ذلك الوقت، ليس فيه أقوام آخرون، لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أقوام آخرون، فيه الفرس والروم بربر وغيرهم، وهو مبعوث إليهم جميعا. وهذه من نعمة الله عليه، أي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله تعالى جعله خاتم، أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق، لأنه يلزم من ذلك أن كل من عمل بشريعته ناله من أجله، ولهذا رفع له ثواب عظيم، فظن أنهم أمته فقيل هذا موسى وقومه، ثم رفع له ثواب عظيم أعظم من الأول فقيل له هذه أمته، فأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأمم، وأجره أكثر أجر الأنبياء، لأن كل واحد من أمته يعمل بشريعته فله مثل أجره. وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إهداء القرب للرسول بدعة، ضلالة في الدين وسفه في العقل. لماذا؟ لأنك إذا أهديت إليه عبادة فعلتها، فمضمون ذلك أنك حرمت نفسك من أجلها فقط. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله أجرها من أصل، سواء أهديت إليه أم لم تهديها له، أجره واصل، أجرها واصل إليه. وأنت لم تؤمر بأن تهدي إليه العبادات، لا أضحية ولا قراءة القرآن ولا غيره، أمرت بأن تصلي وتسلم عليه، تدعو له، هكذا أمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا كان ذاك هذا سفها في العقل وضلالا في الدين الأخ؟ هل هذا لماذا؟ نعم، أين ذهب؟ نعم، بعيد وراء البحر الاطرمزي ولا الاطرسي؟ وين رحت؟ للبحر ولا للجو ولا للبر؟ ها؟ للبر؟ هاتنا من خيرات البر. اللهم اهدنا وهديت. لماذا كان؟ ومضمونه أنه سفر في العقل. ليش؟ لأن مضمونه أنك حرمت نفسك من أجل هذا العبادة، جعلتها لفلان. قال الشيخ الإسلام: ولم يعهد أن أحد من القرون المفضلة فعل ذلك. كل القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وتابعوهم، لم يهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام ثواب قربه أبدا، لأنهم أفقه وأعلم وأحكم من أن يهدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثوابا، إذ أن أجرهم حاصل للرسول الدال على الخير كفاعله. طيب، وبعثه بسألنا ومعجز القرآن، يعني وخصه بمعجز القرآن. فالقرآن معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنس والجن متفرقين أو متعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والدليل على ذلك من الواقع أن القرآن نزل في قوم هم أفصح العرب وبلغة هؤلاء القوم، ومع ذلك عجزوا عن معارضته، وهم بلا شك يودون بكل طاقات ودهم أن يجدوا معارضة للقرآن الكريم، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما جئت به فإننا نستطيع مثله فأنت لست بنبي. لكن عجزوا، بل كان هذا القرآن يأخذ بألبابه حتى يصغوا إليه قهرا. ذكروا في التاريخ أن رؤساءهم يأتون خفية إلى قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستمع القرآن، عشان ما فوق يأتون خفية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستمع القرآن، لأنه يعجبهم ويبهرهم. وقد قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فدل ذلك على أن بلاغه تقوم به الحجة. فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فعجزوا. قل إن كنتم في ريب مما نزل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. تحداهم بعشر سور عجزوا، تحداهم بسورة عجزوا، تحداهم بآية عجزوا. فليأتوا بحديث مثله، أي حديث مثله إن كانوا صادقين فعجبا. ولهذا قال: أن يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ما ليس عندهم علم إلا أنهم كفار لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أتوا ما أتوا، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ تحدي. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، كان صادقين يأتي مستمعهم بسلطان مبين. كل هذا لم يكن. إذن فالقرآن أعجز الوراء، لأنه إذا أعجز الذين نزل بلغتهم وفي وقتهم فمن بعدهم من باب أولى، ومن سواهم من باب أولى. لكن هنا ملاحظة على قول المؤلف: ومعجز القرآن، وهو معروف من إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى والقرآن معجز، وهو أنه لا ينبغي أن نعبر عن آيات الأنبياء بالإعجاز، لأن الإعجاز ليس من خصائص الأنبياء، فإن الساحر يعجز والبهلواني يعجز. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بين الحق والباطل كان الأولى أن نأتي بلفظ يتعين فيه الحق وهو ما نطق الله به وهو الآيات. قال الله تعالى في القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنقول آيات القرآن بدل معجز القرآن، ونسمي جميع ما يسمى بمعجزات الأنبياء نسميه آيات الأنبياء، لأن الآيات بمعنى العلامات الدالة على صدقه. أما المعجزات فقد يعجز الساحر يعجز غيره. هل يستطيع أحد أن يجعل الحبال كأنها حياة تسعى إلا السحر؟ السحر نعم. ويذكر من قصص السحرة أشياء عجيبة، يذكر أشياء عجيبة. حدثنا قوم أن رجلا كان يجني ثمر النخل من فوق، وكان في القدر تمر رطب جني، فقال رجل من القوم الذين في الأسفل: أترون أن أخوض بهذا على هذا الرطب ولا يتأثر؟ والإنسان إذا خضع على الرطب يتأثر ولا يتأثر؟ ما في شك، لأنه لين. فقال: لا ما تقدر. فقال: أقدر. فقالوا: ما تقدر. قال: إن قدرت. قالوا: إن قدرت نعطيك كذا وكذا. فنزل على زعمه في وسط القدر وجعل يدور في القدر، ثم خرج في مرأة العين، في مرأة العين، فقال: أنتم رأيتموني أخوض في القدر؟ قال: نعم. قال: هل تأثر؟ قالوا: لا، لكن نريد أن تفعل ثانية. قال: أخذ. فنزل ثانية في القدر وجعل، هو ما نزل في القدر هو خارج، لكن في مرأة العين جعل يدور فيه. فقال الذي في النخلة: يا جماعة يا جماعة، ترى كذاب، ترى يدور على القدر وليس يدور في وسط. فنثر عليه فقال: لا لا، صحيح يدور في وسط القدر. فالمهم أن السحرة يفعلون ما يعجز البشر عنه لكن بالسحر. فلهذا نقول الأولى أن يعبر عن معجزات الأنبياء التي تسمى معجزات بإيش؟ بالآيات. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. كالمعراج ما عندك واو؟ لا، كالمعراج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف السفاريني رحمه الله في منظومته، قال: ومعجز القرآن، أي خص الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعجز القرآن، أي بالقرآن المعجز. فإضافة معجز إلى القرآن من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. طيب، وأظن تكلمنا على ذلك. طيب، في الكلام على إعجاز القرآن مسائل. المسألة الأولى: هل الأولى أن نعبر بمعجز القرآن أو بآيات القرآن؟ بآيات القرآن. وقلنا إن المعجز يدخل فيه فعل الساحر والبهلواني وما أشبه ذلك، وأما آيات الأنبياء فهي آيات علامة على صدقه. قال بعض الناس إن معجزات السحرة لا تشتبه بآيات الأنبياء لأن آيات الأنبياء مقرونة بالتحدي، فنقول هذا غير صحيح، لأن آيات الأنبياء تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بدون تحدي، تارة تكون تحديا وتارة تكون ابتداء بلا تحدي. فمجيء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية وقولهم يا رسول الله ما في عندنا ماء، فدعا بماء في إناء فوضع أصابعه يده عليه فجعل الماء يفور من بين أصابعه. هل في هذا التحدي؟ أبد، ما في تحدي، ما قالوا إتنا بآية، شكوا إليه قلة الماء فجاءت هذه. وآيات الرسول كثيرا ما تكون بغير تحدي، لما جاء الرجل قال أدعو الله أن يغيثنا فدعا فأغيث قبل أن ينزل من منبره، وجاء في الجمعة الثانية وقال أدعو الله أن يرفع يمسكها عنا فدعا فانفجرت فرجت السماء. هل في هذا التحدي؟ لا. قال بعض الناس إنها أي معجزات الأنبياء تثبت كرامات الأولياء، فلذلك يجب أن ننكر إما آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء، وآيات الأنبياء لا يمكن إنكارها فلننكر كرامات الأولياء. فقالوا لا يمكن أن يوجد للأولياء كرامات، ما يمكن. والصواب أن كرامات الأولياء ثابتة، ثابتة، نعم ثابتة في من قبلنا وفي هذه الأمة. فقصة مريم فيها كرامة، كرامة من عدة أوجه. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فجاءت إلى جذع النخلة لأن المخاض اضطرها أن تأتي إلى جذع النخلة، وهي حامل تطلق، فوضعت الولد وقيل لها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهي امرأة نفسة، والمرأة النفسة عادة أن تكون ضعيفة. ثم قيل لها هزي بجذع النخلة يعني دون أن تصعد إلى أعلاها، والهز بجذع النخلة لا يتأتى، صعب، يعني إذا كان الرجل قويا ولا صعد إلى أعلاها وهز لا تهتز، لكن من أسفل ما تهتز، لكن هذه قيل هزي إليك بجذع النخلة فهزت فاهتزت النخلة. هذه كرامة ولا كرامة؟ عجيبوا ولا تتوقف يا أخوان، كرامة. طيب، تساقط عليك رطبا جنيا يعني مخروفا بيسر، والعادة أن الرطب إذا تساقط من فوق يفتح، أليس كذلك؟ يتفضخ، لكن بقي رطبا جنيا، هذه كرامة. لما جاءت تحمل الولد فقيل لها معرضين لها بالزنا يا مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من أين جاءك البغي؟ فأشارت إليه فكلمه، هذه كرامة ولا لا؟ إذن هي كرامة وهي في الحقيقة تشبه آيات الأنبياء، لكن الفرق بينهما أن آيات الأنبياء تأتي من نبي، وكرامة الأولياء تأتي من ولي متبع للرسول. هذا الولي لا يقول أنه نبي أبدا، ويمكن أنه لا يزكي نفسه ولا يقول أنه ولي، فتأتي الكرامة، فبينهما فرق عظيم. فعلى كل حال الأولى أن يقال وآيات القرآن بدل إيش؟ معجز القرآن. ولكن كيف كان القرآن آية؟ بلفظه أو معناه أو بصيغة مخبره أم ماذا؟ نقول بكل معنى الآية، كل معنى الآية في اللفظ والأسلوب والمعنى، وأنه مهما كررته لا يمكن أن تمل منه. الفاتحة نكررها باليوم كم؟ أدنى شيء 17 مرة، وهل نملها؟ أبدا. تقرأها 17 مرة أو 70 مرة ما كأنك قرأتها ولا مرة واحدة، لكن هات بقطعة أحسن قصيدة من قصائد العرب وكررها في اليوم مرتين ها تمل تكون في المرة الثانية بين الجليد والخلق، في المرة الثالثة خلق، في المرة الرابعة خلق متمزق، خلق متمزق متمزق تمل منه. لكن القرآن ما تمل، هذه من آيات الله أنك تكرر هذا القرآن مهما كررت لا تمل. وربما إذا وفقك الله للتدبر أن يفتح الله عليك في المرة الثانية من المعاني واللطائف ما لم تجده في المرة الأولى. كذلك أيضا في تأثيره، تأثيره على القلب يؤثر تماما إذا قرأ الإنسان بتدبر، والله يلين القلب ويوجه الإنسان إلى ربه ويجد طعما عجيبا للإيمان. قال ابن عبد القوي رحمه الله في دالية المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمده. وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمده، هذه من آيات القرآن تلين القلب. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله بعد وما نزل من الحق. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه من آثار، هذه من آيات القرآن. من آيات القرآن الإصلاح التام إذا تمسكت به الأمة، لا سبيل إلى إصلاح الأمة إلا بالقرآن. قال الله تعالى عن نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. صلاح الأمة بهذا القرآن، تجد الأمة الصالحة، كلمة واحدة، يد واحدة، جسد واحد، روح واحد. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من الآثار، هذا من آيات القرآن، هذا الأثر العظيم. ومن ذلك أيضا أن القرآن بمجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة، يشعر بأنه قامت عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فجعل الله تعالى سماعه أثر لسماعه أثرا في قلب هذا المؤتمن. كذلك الآثار العظيمة التي لم تكن لأي أمة قامت بكتاب، فتح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها، وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. فإذن آيات القرآن كله آيات من كل وجه، في لفظه ومعناه وأسلوبه وتأثيره وآثاره لا يوجد له نظير. ولهذا قال المؤلف: ومعجز القرآن كالمعراج. المعراج مفعال من العروج، وهي آلة العروج. المعراج آلة العروج، يعني الآلة التي يعرج بها الإنسان من أسفل إلى أعلى. السلم معراج ولا لا؟ معراج ومصعد. المعراج من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يحصل لأحد من الأنبياء قبله، وأقول أيضا ولن يحصل لأحد من الأنبياء بعده. ها؟ خطأ؟ هذا خطأ. ولم يحصل لأحد بعده، صحيح؟ صحيح. إلا روح المؤمن، روح المؤمن إذا قبضت يصعد بها إلى الله عز وجل سماء فسماء. والملائكة شأن آخر. من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج لأنه لم يحصل لأحد من الأنبياء سواه. المعراج هو أنه عرج به صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض إلى السماء، إلى السماء السابعة، إلى أن بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر. القلم إذا كتب به يسمع له صوت، فهو وصل إلى هذا الحد، إلى سدة المنتهى التي ينتهي إليها كل شيء صاعدا من الأرض، مكان ما بلغه فيما نعلم أحد من البشر. وكان العروج وهو في مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، أسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى، واجتمع بالأنبياء هناك، لأن أنبياء بني إسرائيل كلهم أو غالبهم كانوا في جهة الشام أو مصر، فجمع له هناك وصلى بهم إماما إشارة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامهم، هو إمامهم، إشارة إلى أنه هو إمامهم، ورضوا كلهم رضوا بذلك، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررت. صلى بهم ثم صعد به جبريل سماء فسماء حتى وصل إلى السماء السابعة، وهو يمر بمن يمر به من الملائكة وبمن يمر به من الأنبياء، ومر على علية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلهم إذا سلم عليه النبي صلى الله عليه وآله